أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. استدراك وتتمة. موضع هذا الاستدراك الذي يعنون تحت عنوان تتميم أو تتمة قبل الدرس السابق، يعني قبل الأمرين اللذين ختمنا بهما، رأيت من المناسب في مبحث تقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية أن أذيل البحث بتتميم له علاقة بتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة. والسر في ذلك أننا نحتاج إلى هذا البحث الذي سأشير إليه مختصرا، نحتاج إلى هذا البحث فيما يأتي في الموقف الثالث، وسيتضح ذلك قريبا إن شاء الله. خلاصة الأمر أننا إن آمنا بتقدم الأصل التنزيلي والمحرز على الأصل غير التنزيلي وغير المحرز، وكنا قائلين، أرجو الانتباه يا أخوان، بمقالة المشهور بل قد يدعى الاتفاق عليه من أن قاعدة الطهارة تنتج حكما ظاهريا من سنخ الأصل العملي، غير المحرز، بمعنى كونها قاعدة تعبدية مجراها مشكوك الطهارة، حتى لو كان هذا الشك بالغا درجة عالية من درجات الظن، كل شيء لك طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قذر مثلا. فحينئذ يتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة بملاك التقدم العام، كل وما آمن. يعني مثلا مدرسة المحقق النائين التي طرح حكومة الاستصحاب على بقية الأصول العملية، طرح في المقام حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة. سواء على مسلك دعوة تنزيل الشك منزلة اليقين في مقام الجري العملي كما هو تعبير المحقق النائيني، ووجدت هذا التعبير أيضا في كلمات المحقق العراقي، والأوضح منه إذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة، فإن ملاك تقدم الأمارة على الأصل العملي يجري في المقام كما هي مقالة السيد الخوئي، أو بما ذهبنا إليه من دون تكرار وإعادة. أما لو قلنا بمقالة نادرة ذهب إليها كما هو ظاهر بعض كلماته كل من المحدث المجلسي وصاحب الحدائق، من أن روايات قاعدة الطهارة تثبت طهارة واقعية إلى حين العلم بالقذارة، فمن الوضوح بمكان أن قواعد الشك لا تجري في المقام، إذ ما لم نعلم بالقذارة فالطهارة واقعية. طبعا هذا مبنى نادر وهجين، لكن بناء على القول به تصبح الأشياء طاهرة واقعا. ومن الوضوح أن قاعدة الطهارة حينئذ تتقدم على الاستصحاب، لأنه ولو كان محرزا ولو كان أمارة حتى عند القائل بأماريته، فإن الحكم الواقعي مقدم، لا تصل النوبة إليه أصلا. غاية الأمر، وجدت مطلبا في المقام للشهيد الصدر رضوان الله عليه تفرد به فيما أعلم، والعهد على البحث الفقهي لا أستطيع الآن الدخول فيه، وهو أنه قد ذهب في بحوثه الفقهية، بحوث في شرح العروة، إلى أن دليل قاعدة الطهارة الذي يثبت طهارة ظاهرية وليست واقعية لا يعلم إطلاقه من الأساس لمورد العلم بالنجاسة سابقا في نفسه. يعني أدلة قاعدة الطهارة لا تشمل مورد العلم بالحالة السابقة، أي مورد جريان الاستصحاب. وهذه النكتة ترجع في الحقيقة إلى قصور دليل قاعدة الطهارة إطلاقا عن الشمول لمورد العلم بالحالة السابقة، حيث إن دليل القاعدة إما هو الرواية المشهورة كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر أو قذرة، وقد اختار الشهيد الصدر إجمال ذيلها، ذيل الرواية، بين كونه مصدرا قذر وبين كونه فعلا ماضيا
قذر،
قذر بمعنى تقذر. وإذا أجملت بين الاثنين فبناء على كون الغاية حتى تعلم أنه قذر فعلا لا وصفا قذر، فلا يشمل حينئذ هذا الحديث الشريف مورد حصول العلم بالقذارة سابقا، لأنه يصدق أني علمت أنه قذر في الماضي وأنا أعلم الحالة السابقة بحسب الفرض، فاستصحاب النجاسة، مورد استصحاب النجاسة يكون خارج تخصصا عن مورد رواية كبرى قاعدة الطهارة، والرواية الكبروية منحصرة بهذه الرواية، ما في رواية أخرى في قاعدة الطهارة. وأما إن كان دليل القاعدة الموارد الخاصة المتفرقة التي ادعي أنها بمجموعها دالة على قاعدة الطهارة، يقول الشهيد الصدر فمن الواضح عدم وجود إطلاق في تلك الموارد المتفرقة لفرض العلم بالنجاسة سابقا، فهي قاصرة عن إثبات قاعدة الطهارة في مورد يجري فيه الاستصحاب، فلا تصل النوبة أصلا إلى التنافي بين الاستصحاب وبين قاعدة الطهارة. طبعا هالنكتة تفرد بها الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وعهدة حسم صحتها من عدم صحتها على البحث الفقهي، من أن ندخل إلى فقه الموارد الخاصة لنرى أنها تشمل موارد العلم بالحالة السابقة أو لا تشمل. وبعبارة موجزة، إما قاعدة الطهارة لا تشمل مورد جريان الاستصحاب أصلا فلا تنافي بينهما مطلقا، وإما أنها تشمل إذا شملت، وقلنا بأن الاستصحاب بأن قاعدة الطهارة حكم واقعي فهي مقدم على الاستصحاب، إن قلنا حكم ظاهري فهي أصل عملي جزما، فإن قلنا بأن الاستصحاب أمارة يقدم بملاك تقدم الأمارة على الأصل العملي كما هي مقالة السيد الخوئي، إن قلنا كلاهما أصل فهو يقدم عليها بملاك تقدم الأصل المحرز والتنزيلي على الأصل غير المحرز وغير التنزيلي. هذا تمام الكلام في هذا التتميم باختصار. طبعا هذا الاختصار ينطوي على تطويل لكن يتوقف على البحث الفقهي، لا نستطيع الولوج فيه فعلا.
تصويب ذكر هنا أحيانا تصويب،
تصويب إذا قلنا بأن حكم واقعي
المجلسي
بناء على رأي المجلسي، لكن قالوا التصويب هنا غير، لأنه في حكم الطهارة بالحقيقة أنت ما تجرجرني للبحث الفقهي. بالحقيقة في بحث بأنه الحكم بالنجاسة والطهارة حكم تعبدي والله أمر واقعي كشف عنه الشارع. إن قلنا بأنه أمر واقعي كشف عنه الشارع لا يتعقل تعليقه على العلم، ها؟ وإن قلنا بأنه حكم تعبدي يأتي البحث في أنه هل يمكن أن يكون العلم دخيلا في تحققه أو لا يمكن، وبيجي بحث أخذ العلم في موضوع الحكم وإلى آخره، وقيل لا مانع من ذلك في الحكم الوضعي باعتبار أنه واقعي. على كل حال أيا يكن هذا بحث فقهي، وبحث فقهي مهم وشيق، لكنه ليس محله هنا. المقدار المربوط ببحثنا وهذا التتميم فقط. جاي، وإنما فرزت قاعدة الطهارة عن بقية الأبحاث وذكرتها هنا لسببين. أولا لأنه شبه متسالم أنها أصل ومش إشارة لحكم واقعي، وما في حدا بيقول هي أمارة كما هو واضح. ثانيا لأن لها علاقة بالبحث القادم في الموقف الثالث كما سوف يتضح إن شاء الله تعالى. الآن ندخل إلى البحث في الموقف الثالث، ولا بأس بالتنبه إخواني إلى نقطة. أنا كنت عنونت هذا الموقف الثالث بالعلاقة بين الاستصحابين. أعود وأتراجع أقول الموقف الثالث عنوانه العلاقة بين الأصل السببي والمسببي، وهيك كان لازم يصير في كلمات المحققين فاختلطت الأبحاث. وعندما نطلق هذا العنوان أول ما ينصرف الذهن إلى الاستصحاب السببي والاستصحاب المسببي اللي ألفناه ودرسناه في السطوح، لكن العنوان يتجاوز الاستصحابين ويشمل كل أصل يجري ويكون بجريانه منقحا لموضوع الأصل الثاني. أوضح ذلك، لدينا ماء نشك في طهارته أو نجاسته، طارة نعلم حالته السابقة فيجري استصحاب طهارته، وأخرى لا نعلم حالته السابقة، أو يمتنع جريان الاستصحاب لسبب من الأسباب كما في حالات توارد الحالتين، يعني علمنا بطهارته ونجاسته وشككنا في المتقدم والمتأخر منهما، ها؟ فهو حينئذ حصران مجرى لقاعدة الطهارة. إن كنا نعلم حالته السابقة وجرى استصحاب طهارته وكانت الطهارة وجرى استصحابها، حينئذ نقول إن غسلنا بهذا الماء المشكوك النجاسة ثوبا معلوم النجاسة، واضح الفرق، ف فقد غسلناه بماء طاهر بالحكم الاستصحابي. لا نعرف واقعا هو طاهر أو غير طاهر. يعني مرة اغترفت بالدلو من النهر حتى إذا الدلو نجس متنجس طهورة بمماسته الماء الجاري، أعلم واقعا بطهارة هذا الماء. مرة أخرى لا، ماء موجود في وعاء شككت. أنه طاهر أم لا، حالته السابقة أعلم أنها الطهارة، استصحبت طهارته فغسلت به ثوبا معلوم النجاسة بالكيفية الخاصة. يعني غسلته بالماء ثم عصرته ثم غسلته ثانية إذا بول مثلا ثم عصرته. أشك الآن في طهارة الثوب. سبب شكي في طهارة الثوب ليس شكي في كيفية الغسل أبدا، سبب شكي في طهارة الثوب منحصر في شكي في طهارة الماء. ما عندي شك بالشبهة الموضوعية، أنا كيف غسلت واضح عندي أني غسلت بالكيفية الشرعية المطلوبة. ها؟ يقال للاستصحاب الجاري في طهارة الماء أصل سببي، ويقال لاستصحاب بقاء النجاسة في الثوب، يعني أنا أشك بطهارة الماء وجدانا فأشك في طهارة الثوب الذي غسل به وجدانا. حالة السابقة في الثوب هي النجاسة، الآن أشك في بقاء النجاسة، سبب الشك هو الشك في طهارة الماء. فنظريا في الماء لدي أركان استصحاب متوافرة، يرجى الانتباه، في الثوب لدي أركان استصحاب متوافرة، علم بالنجاسة سابقا، شك بالبقاء لاحقا. صحيح؟ يقال للاستصحاب الجاري في الماء أصل سببي. طبعا بين قوسين يا إخوان انتبهوا، ليس المراد من السبب هنا العلة بالمعنى الفلسفي أو المنطقي، يراد من السبب الموضوع. السببي يعني الذي يعالج موضوع الأصل الثاني، هذا بسموه سببي. المعالج اسم المفعول يسمى مسببي. الآن أوضح أكثر. أليس سبب الشك في بقاء نجاسة الثوب منحصرا على مستوى المنشأ بالشك في طهارة أو نجاسة الماء؟ الجواب نعم. أليس الماء مجرى للاستصحاب ومعنى ذلك أن الله تعبدني بطهارة الماء؟ أليس معنى طهارة الماء أنه يطهر ما يغسل به بحسب الشرائط الشرعية؟ شو له معنى الطهارة إذا بدون آثار؟ معنى التعبد بالطهارة يعني التعبد بآثارها. فإذا كان الماء طاهرا فلازمه الذي لا ينفك عنه طهارة ما يغسل به، وإلا عاد التعبد بطهارته لغويا. ها؟ جيد، هذا معنى أنه يصير أي الاستصحاب الجاري في الماء هذا الماء مصداقان للماء الطاهر المطهر. ها؟ للدليل الدال على أنه إذا غسل شيء بالماء الطاهر طورة الكبرى الشرعية حقق شرطها، هذا ماء طاهر. استصحاب دوره أنه حقق صغرى لكبرى القاعدة تلك، ما له علاقة بالثوب. ها؟ ما له علاقة بالثوب، الثوب مصداق. أرجو الانتباه يا إخوان، أرجو الانتباه جيدا، والمسألة واضحة مش صعبة. ها، حينئذ بعد أن بات الماء مصداقا للكبرى الشرعية، جئنا إلى الثوب غسلنا به، غسلناه بهذا الماء، طهارة هذا الماء ثابتة بالاستصحاب، طهارة ما يغسل بالماء الطاهر ثابتة بالدليل بالكبرى الشرعية، طهارة هذا الثوب إذا غسل أثر للاستصحاب الجاري في طهارة الماء، أحد الجزئين ثابت بالوجدان وهو أننا غسلنا به، وجزء آخر ثابت بشو؟ بالتعبد، وهو أن الماء طاهر بالاستصحاب. انتبهتوا؟ جيد. إذا كان الأمر كذلك ففي وعاء التشريع، في وعاء التشريع ماذا يقول لي الاستصحاب بعد انضوائه تحت لواء إذا غسل المتنجس بالماء الطاهر طهر؟ يقول لي أنت في قاموسي غير شاك بطهارة الثوب، وجدانا شاك ها، لكن في وعاء التشريع أنت غير شاك. عجيب، كيف في وعاء التشريع أنت غير شاك؟ في وعاء التشريع أنت غير شاك لأن معنى التعبد بطهارة الماء التعبد بطهارة ما يغسل به، ولا التعبد بالطهارة بدون آثارها شو له معنى؟ فالاستصحاب الأول يعالج لنا مجرى الاستصحاب الثاني. لذلك الأول يقال له سببي، الثاني يقال له مسببي. أنا مش عم ببحث الآن بالنتيجة، عم صور البحث، أرجو الانتباه يا إخوان جيدا، مهم تصوير البحث. طيب قد يقول قائل لما لا نقول العكس، استصحاب النجاسة في الثوب استصحاب النجاسة في الثوب لازمه عدم الطهارة ها في الماء. كيف؟ بأن يقال بالوجدان كان هذا الثوب نجس، عندك شك؟ أنا رأيت قطرة البول وقعت فيه، الآن بالوجدان أنا أشك في طهارته، أستصحب بقاء نجاسته، لازم بقاء نجاسته أن لا يكون الماء الذي غسل به طاهرا. وأنا ما عندي علم وجداني يا أخي بطهارة الماء، كمان عندي علم تعبدي من هالطرف، كمان عندي علم تعبدي لأني أشك فيه نجاسة الماء. ليش ذاك بتسميه سبب وهذا بتسميه مسببي؟ بس أنا مش عم بحل المشكلة العلمية لتقدم الأصل السبع عن السبع، عم صور ليش هذا سميته سببي وذاك مسببي. أقول من الوضوح بمكان أن الاستصحاب الجاري في نجاسة الثوب لا ينظر إلى الطهارة والنجاسة في الماء، يكفيه الشك في طهارة الماء بس، لأنه إذا عندي علم بطهارة الماء ما إلى معنى شك بالثوب لأني غسلته يقينا والوجدان، لكن الشك في نجاسة الثوب يكفي فيها الشك في طهارة الماء ونجاسته، لا يقول لي إن الماء نجس حتى يكون سبب لنجاسة الماء، للحكم بنجاسة الماء. من هنا لم نقبل أن يكون الثاني سببي والأول مسببي، بينما الماء بضميمته إلى الكبرى الشرعية مع كون الغسل خارجا بالوجدان مصداق وجداني. انا بيدي غسلت الان, ها مش بالتعبد, ها يصير مورد الاستصحاب الثاني من نتائج الاستصحاب الاول دون العكس. بالله عليك تصوير البحث وحده بوجداننا, بوجداننا الا يكفي للاستنتاج؟ يكفي للاستنتاج اساسا, خلص هذا التصوير انا في تقديري يكفي للانتاج. لكن انا فعلا مش بصدد الانتاج لان في شبهه علميه تحتاج الى جواب. قلت في بدايه هذا الكلام, ارجو الانتباه, اول ما ينصرف الى الذهن عندما نقول اصل سبب مسبب, يعني استصحاب سبب واستصحاب مسببي, لكن لا يخفى ان الاصل السببي لا ينحصر في الاستصحاب. ونستعين لتوضيح الفكره, ارجو الانتباه, بنفس المثال السابق. غايه الامر نبدل فيه شيئا قليلا, نقول الاستصحاب لا يجري في الماء إما لأن الحالة السابقة غير معلومة, أو لتوارد الحالتين وتساقط الاستصحابين. في توارد الحالتين يوجد رأيان, إما لا يجري الاستصحابان إما يجريان ويتساقطان. طيب جيد, شبهة الانفصال, ها زمان الشك عن زمان اليقين. حينئذ هذا الماء شو بنقول عنه؟ مش مشغلة استصحاب. الجواب قطعا هذا الماء مجرى لقاعدة الطهارة, ينطبق عليه كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذرة أو قذير, لأن الحال السابق مش معلومة. يعني حتى على رأي الشهيد الصدري اللي قلناه قبل قليل في تتميم الموقف السابق, حال السابق غير معلومة. طيب إذا جرت قاعدة الطهارة في الماء, ما معنى جريان قاعدة الطهارة في الماء؟ أن هذا الماء طاهر بحكم الشارع, مش هيك معنى؟ شو معنى أنه طاهر بحكم الشارع؟ يعني هو مصداق لقوله عليه السلام الماء الطاهر يطهر ما يغسل به. أضف إلى ذلك أن الثوب نفسه أنا وجدانا غسلته بهذا الماء, لمو مجرى الاستصحاب, مجرى لقاعدة الطهارة. يا سبحان الله, صارت قاعدة الطهارة أصل بناء على أنها أصل عملي كما هو المشهور, أصل سببي حاكم على الاستصحاب, يتقدم عليه استحاكم. شو بدي بالاصطلاح؟ يتقدم على الاستصحاب, لكن هو يجري في الماء والاستصحاب يجري في شيء في الثوب. لنفس الكلام الذي قدمناه بلا فرق. إذن فكرة تقدم الأصل السببي, أرجو الانتباه يا إخوان, على الأصل المسببي ليست مختصة بالاستصحاب في طرف السبب. قد يكون أصل عملي عادي غير محرز في مرتبة السبب, والسر في ذلك أن الإحراز وعدم الإحراز ما هو الميزان في السببية. الميزان أن يكون أحد الأصلين يعالج موضوع الأصل الآخر, هذا هو. والطهارة المحكوم بها شرعا سواء كانت مؤدى استصحاب أو مؤدى قاعدة الطهارة تجعل الماء مصداقا لطهارة ما يغسل به, ها للكبرى الشرعية, وقد غسلنا الثوب به وجدانا, تم الموضوع. جزء منه بالتعبد, قاعدة الطهارة واستصحابه مهم, وجزء منه بالوجدان اللي هو الشبهة الموضوعية, يعني غسلناه بالوجدان. طبعا ليش انا عم كثر امثله هيك لمجرد تكثير الامثله؟ لا, في حل بعدين, وجه تقديم الاصل السببي على المسبب, مره مع وحده الدليل ومره مع تعدد الدليل. اذا كلاهما استصحابان دليل واحد لا تنقض اليقين بالشك. اذا السبب قاعده الطهاره والمسبب استصحاب دليلان مختلفان, يعني قد يطلع لك واحد يقول لك انا ما بتصور حكومه اذا كان الدليل واحد, بينما إذا كان دليلين بتصور لك حكومة. ونحن من دراسة الكفاية ومن دراسة الحلقة الثالثة وغيرها صار في ذهننا واضح الأصل السببية، تقدم الحكومة على الأصل المسبب، مو هيك؟ لأنه يعالج موضوعه وتعبدا مش وجدانا. هذا توضيح محل البحث ومدى. بعد هذا يوجد كلام واضح لكنه يحتاج إلى التذكير. شو يعني تعارض أصل مع أصل؟ نحن بنعرف بالدليل شو يعني التعارض. يعني في مصطلحات في الأدلة، تعارض وتزاحم، مش هيك؟ في الأصول كيف يعني؟ وين بيصير تعارض أصول؟ شو الميزان؟ هو واضح لكن يحتاج إلى توضيح وتذكير. والوحيد اللي تفرد ببيانه هنا هو السيد الخوئي رضوان الله عليه، ولا بأس ببيانه المقصود قبل الدخول إلى عمق البحث إن شاء الله تعالى، يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.